إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقد انتهينا ولله الحمد والمنة في دروس التفسير إلى قوله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية. وانتهينا إلى قوله تبارك وتعالى مبينا أحكام الميراث بين الزوجين، فقال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. فانتهينا بهذا التقرير في أحكام المواريث من الفروع على اختلاف صورها، وهم الأبناء، ومن الأصول على اختلاف صور ميراث الأبوين، ومن ميراث الزوجين. وقد ذكرت أن الوارثين من حيث صفاتهم ينقسمون أقساما: الفروع وهم الأبناء، رجالا أو نساء، وهذا انتهينا منه، والأصول وهما الأبوان، والأزواج وهم الزوج وزوجه أو وزوجته. بعد ذلك بدأ الله جل وعلا مبينا أحكام ميراث الإخوة رجالا أو نساء، وهذا الذي يعبر عنه الفرضيون بقولهم ميراث الحواشي، يقصدون بلفظ الحواشي الإخوة والأخوات. إذن صار عندك الآن الوارثون من حيث صفاتهم الفروع، الأصول، الأزواج، الحواشي وهم الإخوة والأخوات. قال الله عز وجل مبينا أحكام الإخوة، قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وإن كان رجل يورث كلالة، وكلالة هنا منصوبة على الحال، تقول: جاء الرجل ضاحكا، فمنصوب على الحال، يعني جاء الرجل وهو يضحك، جاء الرجل راكبا، أي جاء الرجل وهو يركب دابته. فقوله وإن كان رجل يورث، أي رجل مات وورثه غيره، حال كونه حين مات حاله كلالة، أي مات حال كون حاله عند الوفاة أنه كلالة، فتقول مات كلالة، كما تقول مات راضيا، مات غاضبا، مات حزينا، كذلك مات كلالة، مات وهو على حال الكلالة. وما معنى الكلالة؟ في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: ما زلت أراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء. آية الصيف التي في آخر النساء هي آخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: آية الكلالة تكفيك وتبين لك ما معنى الكلالة وهي آية الصيف. قالوا بأنها نسبت إلى الصيف أنها نزلت آخر آية من سورة النساء، نزلت وقت الصيف فنسب نزولها إلى الصيف، هكذا قال بعض أهل العلم. فعمر رضي الله عنه كان مهموما لأن يفهم في أحكام الميراث معنى الكلالة، فأكثر من السؤال أكثر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عتب عليه لكثرة السؤال فضرب أو طعن في صدره بأصبعه، قال: يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، أي أنها مبينة إذا تدبرت مبينة لك ما معنى الكلالة. والاهتمام عمر رضي الله عنه في معنى الكلالة، فقد تدبر آية الصيف في آخر النساء فبين بالإسناد الصحيح عنه، يرويه عنه ابن عباس قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد، الكلالة من لا ولد له ولا والد. إذن معنى: وإن كان رجل يورث كلالة، أي رجل يورث بعد موته وقد كلا وانقطع لا أب له ولا ولد، فإذا كان هكذا لا أب له ولا ولد فهو كلالة. وأصل مادة الكل أو كلا أي انقطع، ومنه قوله تعالى: وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير. هذا العبد، يصف الله العبد الذي لا خير فيه ولا همة له بالقيام بمصالح مولاه وهو سيده، بأنه كل على مولاه منقطع الفائدة، أينما يوجهه سيده، أينما يوجه العبد عبده لا يأتي بخير، فهو كل عن فعل الخير، انقطع عن فعل الخير، لا يرجى منه رجاء خير. إذن أصل الكل الانقطاع والمنقطع والمعدوم. ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى زوجته أمنا خديجة فقالت: وإنك تكسب المعدوم وتحمل الكل، الكل أي المنقطع الذي انقطعت سبل نجاته وخيره فتحمله تساعده. فتبين من هذا من كتاب ربنا عز وجل ومن لغة العرب وعلى رأسهم الصحابة، ودل كتاب الله على أن أصل الكل هو الانقطاع، ومعنى يورث كلالة يورث حال كونه منقطعا من أب ومن ولد، فهذا معنى الكلالة. وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: الكلالة من لا ولد له. زاد ابن أبي حاتم في التفسير بإسناد صحيح: من لا ولد له ولا والد. إذن يصير معنى الآية بعد هذا: وإن كان رجل يورث، مات وورث ولا ولد له ولا والد، فمن يأخذ الميراث؟ قال تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذن من هنا يتبين لك أن الإخوة والأخوات لا يرثون مع وجود الولد الذكر، ولا يرثون مع وجود الوالد، والد الميت. إذا كان للميت والد أو ولد ذكر فلا يرث الإخوة شيئا. فإذا قلنا مثلا: توفي رجل وترك ابنا وإخوة، ابنا ذكرا وإخوة، أحسنت، فإن الولد الذكر يحجب من أعمامه إخوة الإيه؟ الميت، فصار ابن الميت يحجب أعمامه، هم إخوة أبيه. طيب، وإذا كان الميت له والد، فتوفي رجل وترك والدا وإخوة، قسم الميراث، فإن والد الميت يحجب من؟ يحجب الإخوة. إذن الإخوة لا ميراث لهم مع وجود الولد الذكر أو مع وجود الوالد. فإذا وجد الوالد ووجد الولد ووجد الإخوة، حتى نربط مع ما سبق شرحه في الميراث، فإذا توفي رجل وترك والدا وترك ابنا ذكرا وترك إخوة، قسم للوالد السدس، أحسنت، والباقي للولد تعصيبا، وللوالد السدس فرضا، ولا شيء لمن؟ للإخوة، لأنهم محجوبون بمن؟ أحسنت، محجوبون بالولد الذكر، انتبه، الذكر، لأن الأنثى البنت لا تحجب. فإذا مات الرجل وترك بنتا وإخوة، قسم للبنت النصف والباقي للإخوة من الأب أو الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين. من الأبوين، من الأب أشقاء أو من الأب، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، سيأتي معنا. لكن المراد الآن أن ندرك أن البنت لا تحجب الإخوة، إخوة الميت، يعني لا تحجب أعمامها، ولكن الذكر يحجب أعمامه، والأب يحجب الإخوة، إخوة ابنه الميت. الحاصل أن الإخوة لا يرثون إلا بعد أن يكون الميت أكمل كلالة، أي لا ولد له ذكر ولا والد، حينئذ نورث الإخوة. أما إذا وجدنا ذكرا ابنا للميت أو وجدنا أبا فإنه لا ميراث للإخوة والأخوات. لذلك إحنا عندنا في مصر تعبير الناس بيضحكوا بهذه اللفظة، إنه هو لما الأب أو الإنسان يولد له ولد يريق الولد ذكر، يقول لك الذكر يؤش. إيه يعني يؤش؟ يعني يلم الإيه؟ يلم الميراث كله، يحجب مين؟ أعمامه. فلذلك يحبون كثير خصوصا من أهل الصعيد يحبون أن يولد لهم الذكور وما يميلون إلى الإيه؟ إلى الإناث. وهذا لا شك خطأ، كل شيء بقدر وكل شيء بفضل الله. إذن الحاصل لا ميراث البتة إطلاقا للإخوة على أنواعهم الثلاث إلا بعد فقد ولد ذكر للميت ووالد. والإخوة والأخوات ثلاثة أقسام: أشقاء، وأخ وإخوة لأب، وإخوة لأم. هذه الثلاث هي ثلاثة أقسام للإخوة: الإخوة الأشقاء وهو أخوك من أبيك وأمك فهو شقيق، والإخوة لأب وهو أخوك من جهة أبيك والأم مختلفة، أمك غير أمه ولكن أبوكما واحد. والقسم الثالث إخوة لأم، أمكما واحدة وأبوكما مختلف. هذه القسمة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم كلهم لا يرثون مع وجود الفرع الذكر أو الأصل وهو الأب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعمر أن معنى الكلالة مبين في القرآن إذا تدبرت آخر آية من سورة النساء. لذلك نحن سنضطر أننا نفسر ما نحن فيه من الآيات المباركات ونربط آية ميراث الإخوة هنا في أول النساء بآية الميراث للإخوة في آخر النساء، فسنضطر أن نفسر آخر آية من النساء لتربط مع أصل الكلالة التي ذكرت في أول النساء. فإن الله ذكر الكلالة في سورة النساء في موضعين: الموضع الأول الذي نحن فيه الآن، وهو قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة. الموضع الثاني آخر آية من سورة النساء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يتدبرها ليفهم ما معنى الكلالة، وفعلا فهم عمر رضي الله عنه معنى الكلالة، وهو من مات وليس له ولد ذكر ولا أب. فالكلالة التي ذكرت في آخر النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما هي الكلالة؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد. إن امرؤ هلك ليس له ولد، إذن الكلالة من ليس له ولد. من أين أخذنا ولا والد؟ أكمل. وله أخت فلها نصف ما ترك. ما شاء الله عليك، اللهم بارك، اللهم بارك. أحسنت. نحن قلنا متى ترث الإخوة؟ حين لا يوجد والد ولا ولد. الآية تقول إذا مات الإنسان وليس له ولد وله أخت فتأخذ النصف. السؤال هنا لو كان الأب حيا حينئذ الأصل أنها تحجب، لكن أكمل. قال تعالى فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يأخذ الميراث كله من؟ أخوها. فلما أخذ الميراث كله ماذا فهمنا؟ أن لها أب أو لا أب لها؟ ليس لها أب، لأنه لو كان لها أب أكمل لاستحق السدس. لو كان لها أب لاستحق الأب الإيه؟ السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الآن هذه الميتة لو كان أبوها موجودا لما أعطي أخوها الميراث كله، فكون أن الذي ورثها هو الأخ وأخذ الميراث كله معنى ذلك ليس هناك من؟ ليس هناك أب، لأن أخاها حاز الميراث كله، ولو كان هناك أب لما حاز الأخ الميراث. مرة ثانية نعيدها مرة أخرى. يقول الله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، تأخذ نصف ما ترك أخوها، وهو أخوها يرثها، لم يقل يرث نسبة، ورثها تعصيبا فأخذ المال كله، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فهي ليس لها ولد وهو أخذ المال كله، ولو كان لها أب لوجب أن يعطى الأب ماذا؟ السدس. إذا هي بنت اللي ماتت، بنت اللي ماتت مفروض يأخذ أبوها، يأخذ السدس، وبعد ذلك إذا لم يوجد ورثة يأخذ الباقي تعصيبا. فلما انتقل التعصيب إلى الأخ استدللنا أنه ليس لها أب، فقد ماتت المرأة أكمل كلالة، ليس لها لا ولد ولا والد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر تكفيك آية الصيف، أي أن آية الصيف تبين لك أن الكلالة هو من مات رجلا أو امرأة لا ولد له ذكرا ولا أكمل ولا والد، فتبين معنى الكلام. إذن مختصر الكلام، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، رجل مات لا ولد له ذكر ولا أب، أو امرأة ماتت كلالة، ولذلك قلت كلالة حال منصوب على الحال، رجل مات كلالة، امرأة ماتت كلالة، فلا ولد ذكر ولا أب له ولا لها، فماذا يفعل بالميراث؟ يأتي ميراث الإخوة. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي وإن كانت امرأة تورث كلالة، وله الميت الذي مات وليس له ولد ذكر ولا أب وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. انتبه، ماذا يقول أخوكم؟ يقول هنا ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هؤلاء الإخوة من الأم، هؤلاء الإخوة الذين لا يعصب ذكرهم أنثاهم بل يستوي ذكرهم مع أنثاهم، هم الإخوة للميت من الإيه؟ من الأم، فيرثون فرضا. وأما الإخوة من الأب فيرثون تعصيبا. يعني إيش الفرق؟ حين نقول توفي رجل وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة، قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيرثان بالتعصيب. وقد قدمنا في أول سورة النساء حين تكلمنا عن المواريث أن الورثة منهم من يرث بالفرض، وهو من جعل الشرع له قدرا محددا كالسدس أو الثلث، ومنهم من يرث بالتعصيب لأنه عصب للميت من جهة الأبي، من جهة التعصيب، من جهة العصب كابنه. فالابن يرث المال كله تعصيبا، يأخذ المال كله، فإن كان معه أنثى أخذ الابن المال مع الأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين. حينئذ يرث ماذا؟ بالفرض، يعني بقدر معين، أم بالتعصيب؟ الجواب بالتعصيب. لكن البنت ليست عصبة إذا انفردت، فإذا توفي رجل وترك بنتا تأخذ النصف. طيب إذا كان مع البنت أخ وترك ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الإخوة من الأم ليسوا من جهة عصبك، فميراثهم فرضا بنسبة محددة، لا ميراث تعصيب. بمعنى توفي رجل وترك أخا شقيقا، قسم، أخذ المال كله تعصيبا. طيب أخا شقيقا وأختا شقيقة، أخذا المال كله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب أخا لأب، ترك أخا لأب فقط، قسم له المال كله. أخا لأب مع أخت لأب، قسم، أخذ المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين، فانتهى الأشقاء والإخوة لأب. طيب مات وترك أخا لأم له السدس. طيب أخا وأختا لأم لكل واحد منهما السدس. تقول إيش الفرق؟ لماذا أعطيتم الإخوة الأشقاء المال كله والإخوة لأب المال كله، ولما جئتم الإخوة لأم أعطيتم الذكر السدس والأنثى السدس وساويتم بين الذكر وبين الأنثى في الإخوة لأم؟ الجواب عندكم، لأن هؤلاء ليسوا عصبة، إنما هم من جهة الإيه؟ الأم. وإنما الذي يحوز المال تعصيبا هم جهة الإيه؟ العصبة. فهناك فرق بين ميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، فيحوزون المال كله إذا لم يكن له إلا هم، وبين الإخوة لأم فلا يأخذ إلا النصيب المفروض يستوي فيه الذكر مع الأنثى. إذن تبين لكم الآن أن إخوة العصبة وهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب لا يرثون بالفرض نسبة معينة، وإنما يرثون بوصف الإيه؟ التعصيب. وأما الإخوة لأم فيرثون بالفرض، أي بنسبة محددة. الفرق الثاني أن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الإخوة لأم فذكرهم كأنثاهم، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين في إخوة الإيه؟ الأم. إذن فلا يرث الإخوة، فلا يرث الإخوة لأم بالتعصيب خلافا للإخوة الأشقاء والإخوة لأب. الفرق الثاني أن الإخوة لأم يستوي الذكر مع الأنثى، والإخوة الأشقاء والإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. فاضبط هذا. إذن انتبه، كما قلنا الإخوة ثلاثة: إخوة أشقاء، إخوة لأب، إخوة لأم. الفرق بينهم أن الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة لأم لا يعصبون، لا يعصب الذكر الأنثى، ويرثون بالفرض ذكرهم كأنثاهم. فالآية هنا ابتدأت بالإخوة لأم. تعال آخر النساء، انتبه، آخر النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. آخر آية في النساء: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هنا أعطى الأخ المال كله، لأنه أخ لإيه؟ لأنه أخ، أكمل، لأب، إما شقيق وإما لأب. فلما ماتت أخته أخذ الإيه؟ أخذ المال كله. فالآية الأخيرة في سورة النساء هي لمن؟ للإخوة الأشقاء والإخوة لأب. والآية الأولى في ميراث الإخوة في سورة النساء إنما هي للإخوة من الأم. طبعا بديهي، لأنه لو كان هو شقيقها أو لأبيها لانطبق عليه الحديث: ألحق الفرائض بأهلها، حديث الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، هنا سؤال: هل من حكمة ظاهرة من تقديم ذكر ميراث الإخوة لأم قبل ميراث الإخوة العصبة، فأخر الإخوة العصبة لآخر النساء وقدم الإخوة لأم؟ الجواب: هناك حكمة ظاهرة والله أعلم بكلامه، فإن أول النساء تتكلم عن أصحاب الفروض المقدرة، فتكلم عن الأبوين لكل واحد منهما السدس، وتكلم عن الزوجين أن الزوج يأخذ الربع أو النصف بحسب الشرط، وتكلم عن الزوجة أنها تأخذ الربع أو الثمن بحسب الشرط. فلما كان الكلام عن الأنصبة المقدرة لأصحاب الفروض ناسب أن يذكر وأن يتمم أصحاب الفروض وأن يؤخر ذكر العصبة ليتمم الكلام على قسمة أصحاب الفروض الذين لا يرثون بالتعصيب في أحوالهم، وربما قد يرث بعضهم وهو الأب بالفرض، ثم ما بقي إن لم يوجد ولد يرث الأب الباقي تعصيبا. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ، جاء في بعض القراءات غير قراءتنا هذه، قراءة حفص عن عاصم، وله أخ من أم،
قراءة وله أخ أو أخت من أم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: أنزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا علم القراءات. مثلا تارة يكون أو تكون القراءة بتغيير نطق الكلمة كقوله تعالى: يؤمنون، مع القراءة الأخرى: يؤمنون، وكقوله: من أنصاري إلى الله، مع القراءة الأخرى: من أنصاري إلى الله. فهنا لم تتغير الكلمة، قراءة تغير النطق. من أنصاري، من أنصاري، يؤمنون، يؤمنون. وهناك قراءات بإبدال الكلمة بما يؤدي معناها وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله: أحسنت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مع قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فهما قراءتان. إذن هناك قراءة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من الأم أو من أمه. وقد تكون بعض القراءات متواترة، وقد تكون بعض القراءات صحيحة الإسناد، وقد تكون بعض القراءات ضعيفة لم تثبت، وهذا باب آخر. لكن نبهت على هذه القراءة لأنها مفسرة، لأن المراد من الإخوة هنا الإخوة لأم. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. طيب، قسم. توفي رجل وترك أخا شقيقا وأخا وأختا لأم، يلا عندكم التقسيم. الآن شوف الآية، الآية تكلمت عن الحجب بالأشقة أو تكلمت عن الأب والابن؟ من اللي حجب الإخوة لأم؟ الأب؟ لا، ليس الأب والابن. الآن ما جاءك هنا، ما في، مات كلالة له أب؟ لا. له ابن؟ لا، لكن له أخ شقيق وله أخ وأخت من أم. قسم. أحسنت، السدس للأخ لأم، ولأخته السدس الآخر، وما بقي فللأخ من الأب أو للأخ الشقيق تعصيبا. تقول: طيب، لماذا لم يحجب الأخ الشقيق الإخوة من الأم؟ لأن هؤلاء يرثون بالفرض لا يرثون بالإيه؟ بالتعصيب. لذلك الأخ الشقيق يحجب الأخ من الأب ولا يحجب الأخ من الأم. ليش؟ لماذا يحجب الأخ الشقيق أخاه من الأب ولا يحجب أخاه من الأم؟ أحسنت، لأن الأخ من الأب يرث بالتعصيب، ليس له فرض محدد، فأيهما أقرب عصبة، الأخ الشقيق أم الأخ لأب؟ الأخ الشقيق. فلذا يحجب أخاه لأب، يحجب الأخ لأب ولا يحجب الأخ لأم، لأن الأخ الأم يرث بماذا؟ بالفرض ولا يرث بالتعصيب، بينما الأخ لأب مع الأخ الشقيق كلاهما يرث بالإيه؟ بالتعصيب، فالعصب الأقرب تحجب الإيه؟ الأبعد. قال تعالى: وإن كان رجل
يورث كلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. فإذا مات وترك أختاً لأب، وترك أخاً لأب، الأخت لأم تأخذ السدس، والأخ لأب يأخذ الباقي تعصيباً. قال: فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني ثلاثة إخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث. إذن كم حال للإخوة من الأم؟ حالتان: أن ينفرد الأخ من الأم، أن يكون وحيداً، أو أخت من الأم فيأخذ أو تأخذ السدس. طيب، فإن اجتمع أخ وأخت من الأم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا ثلاثة فأكثر فهم شركاء في الثلث، الذكر مثل الأنثى. إذن صار عندك حالتان، ونحن درسنا قبل كم حالة؟ 10 حالات. كم حالة للفروع؟ 3. وكم حالة للأصول؟ 3. وكم حالة للزوجين؟ 4. صار عندك كم؟ 10. الآن صار عندك الإخوة لأم، كم حالة؟ حالتان. صار المجموع كم حالة؟ 12 حالة. إذن صرت الآن أنت ضابط ل 12 حالة من حالات الميراث، 3 للفروع، 3 للأصول، 4 للأبوين، حالتان للإخوة لأم، فصار عندك 12 حالة. طيب، هنا أنبه على شيء هو كالإعادة حتى لا يحصل عندك اضطراب. الإخوة لأم يختلفون عن الإخوة الأشقاء ولأب بعدة فروق، تذكر بعضها؟ تقول: الإخوة لأم يرثون بالفرض بنصيب محدد، والإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون بالتعصيب. تعصيب يعني يحوزون المال كله. الإخوة لأم ذكرهم كأنثاهم، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة الأشقاء لا يحجبون الإخوة لأم ويحجبون الإخوة لأب، ذكرهم يحجب الإخوة لأب. هناك تفاصيل أخرى لكن نرجئ الكلام عليها تدريجا حتى نضبط مسائلنا إن شاء الله. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من 2، فهم شركاء في الثلث، يعني ذكرهم كأنثاهم. من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. في التعبير الأول قال: من بعد وصية يوصي، أي أن الميت يوصي، وهنا بنى الفعل للمجهول كما تقول ضرب الولد، يوصى لأن الوصية صارت مقررة ثابتة، فأتى بعد ذلك الإخبار عنها لأن الأمر بها تقدم قبل ذلك، من بعد وصية يوصي أي يأمرك الله أن توصي، فلما تقررت الوصية وأنها لا بد أن تقع أتى بصيغتين، صيغة الفعل للمبني للمعلوم، ثم أتى بالفعل المبني للمجهول لأن الوصية قد ثبتت واستقرت، فنوع باللفظين، فمرة قال يوصي ورجع بعد ذلك في السياق وقال يوصى. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي أن وصية الأخ الميت فرض الله عليه أن لا يجعل في وصيته الإضرار. كيف الإضرار؟ يعني أن يحرم الورثة، مات أخ فحرم الورثة. الآية هذه في الإخوة لمن؟ لأم. وأنتم تعلمون في كثير من الأحيان أن صلة الإخوة الأشقاء أقوى من صلة الإخوة لأم، هذا معلوم في عادات الناس وفي أعراف الناس، أن أخاك من جهة أبيك أقوى في اعتبار نسبه من أخيك من جهة أمك، فكأن الأمر روعي فيما يتعلق بالإخوة لأم، فقال تعالى غير مضار، أي لا يقصد الإضرار بإخوته في الوصية. كيف يضار إخوته؟ كأن يحرمهم من الميراث، كأن يتصرف في الميراث قبل الموت يقصد أن يحرمهم، كأن يوصي بأكثر من الثلث، فإنه لا يحل لك الوصية أكثر من الثلث، كأن يقدم في الميراث يفضل بعضهم على بعض، كل هذا إضرار. فإذا علم يقينا أن الميت الأخ أوصى وصية يضر بها ويقصد بها إضرار إخوته، كانت وصيته باطلة ولم يجز أن تنفذ، وإن كانت موافقة للشرع في الظاهر. مثل، يعني يجوز للأخ أن يوصي بالثلث لغير وارث، فإن قال وثبت بالبينة أنه أوصى بالثلث لكي يغيظهم ولكي يكيدهم ويقلل أنصبتهم ونطق بذلك، ثم مات أوصى بالثلث وبين أنه يقصد الإضرار، حينئذ لا يجوز العمل بالوصية، لأن الله اشترط للعمل بها غير مضار حال كون الوصية أو حال كون الموصي لا يقصد المضار بالورثة. أخ له يحبه، وأخ له بينه عداوة بينه وبين أخيه لأم، حينئذ لا يجوز أن يفضل واحدا على آخر. قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فإذا كانت وصية إضرار كانت باطلة ولم تجز. وصية من الله، ووصية من الله منصوبة على احتمال تقدير أوصيناكم وصية أو وصيناكم وصية، فتكون على أنها مفعول به أو على أنها مفعول مطلق أو على احتمال الحال، أي شرعنا ما تقدم حال كون هذا وصية من الله، والله عليم حليم. انتبه، قبل ذلك لما تكلم في ميراث الأولاد والآباء قال: إن الله كان عليما حكيما، وتقدم العلم والحكمة وضع الشيء في موضعه. هنا قال عليم حليم، لماذا ذكر الحلم؟ لأنه ذكر أن بعض الناس يضر بالوصية، فحلم الله على كثير من عباده ولم يعاجلهم بالعقوبة وفتح لهم باب التوبة، فلما ذكر المعصية غير مضار وأن بعض خلقه قد يوصي إضرارا، ناسب بعدها أن يذكر حلمه سبحانه وتعالى عن عباده. وهذا كلام ربنا: لا تأتي الكلمة إلا في موضعها، بحيث لو قدمت أو أخرت أو أبدلت لاختل المعنى أو لقلت بلاغته. تنزيل من حكيم عليم. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله. الحد هو الفاصل بين شيئين، ومنه حد الأرض وحد البيت. تلك حدود الله التي لا يجوز لك أن تعتدي عليها وأن تقرب منها، بل تقف عندها. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وفي قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله، بعد ذكر المواريث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم له من البيان في أحكام المواريث وله من التفصيل في هذا زيادة على كتاب الله عز وجل، كما سيأتي معنا بعض ذلك إن شاء الله. ففيه إشارة وتنبيه على طاعة الله ورسوله فيما كان في القرآن وفيما جاء في السنة زائدا عن القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الرجل شبعان، كما رواه أهل السنن الترمذي وغيره في الحديث الصحيح، متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما حرم الله، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. فمن فرق بين الكتاب والسنة كان زائغا ضالا. قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، كما بيّن الله عز وجل: أنهار من خمر، أنهار من عسل، أنهار من ماء غير آس، أنهار من لبن لم يتغير طعمه. قال تعالى: خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل. جزاكم الله خير. كيف؟ أحسنت أحسنت، وقد تأتي بهذا الاعتبار، تحتمل تحتمل كقولك مثلا أكرمتك حبا لك مفعول لأجله أو وصية من الله، تأتي قد تحتمل هذا المعنى، لأنه وجوه الإعراب قد يكون أو تكون الكلمة لها عدة أوجه في الإعراب. نعم تفضل. ما سمعتك. يوصي لإخوته وهم ورثة، كل من لم يرث، كل من لا يرثك يجوز لك أن توصي له. يعني مثلا لو توفي رجل وترك ابنا، هل يجوز له الميت أن يوصي لأخيه أم لا؟ ها ماذا تقول؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لأن الأخ مع وجود الابن الذكر لا يرث، فحينئذ ما وصى لوارث، لأنه صار الأخ الآن مع وجود الابن الذكر غير وارث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. فهل الأخ الآن يرث شيئا مع وجود الابن الذكر؟ فيصح للأخ الميت أن يوصي لأخيه، لأنه حال كونه موص له ليس هو وريثا له. واضح؟ وكل من ورثك حرم عليك أن توصي له، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. واضح؟ فهمت علي؟ بارك الله فيك بارك الله فيك، صلى الله لنا ولكم العافية. يا هلا يا حياك الله يقويك. قبل تؤمر تؤمر، بالعكس انت تنشطني.